بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، نقول بعونه تعالى: قال رحمه الله تعالى: كتاب السلام، باب العمل في السلام. مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. قال أبو عمر: قد روي هذا المعنى بإسناد متصل من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أن من أهل العلم من ينكره ويضعف إسناده. حدثني خلف بن قاسم قال: حدثني الحسن بن رشيق بن رشيق قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد قال: حدثني يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثني سعيد بن خالد قال: حدثني عبد الله بن الفضل عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم، ويجزئ من القعود أن يرد أحدهم. وقد روي من حديث زيد بن أسلم بهذا اللفظ. حدثنيه عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني ابن وضاح قال: حدثني يوسف بن عدي قال: حدثني عيسى بن يونس عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر القوم على المجلس فسلم منهم رجل أجزأ ذلك عنهم، وإذا رد من أهل المجلس رجل أجزأ ذلك عنهم. قال أبو عمر: معنى قوله في الابتداء أجزأ ذلك عنهم، يعني أجزأ ذلك من السنة المندوب إليها، كما يقال: من أتى الوليمة وهو صائم أجزأه التبرك والدعاء. وإنما قلنا هذا لإجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة، وأن الرد فرض، لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب، فقال مالك والشافعي وأصحابهما، وهو قول أهل المدينة: إذا سلم رجل على جماعة من الرجال فرد عليه واحد منهم أجزأ هو عنهم. وشبهه الشافعي بصلاة الجماعة والتفقه في الدين وغسل الموتى ودفنهم والصلاة عليهم والخروج إلى أرض العدو لدعائهم إلى الإسلام وقتالهم عليه. قال: فهذه فروض كلها على الكفاية، لا يحل الاجتماع على تضييعها، ومنه تشميت العاطس. قال أبو عمر: حديث زيد بن أسلم هذا يدل على أن هذا الفرض لا يتعين على كل جماعة، لا يتعين على كل الجماعة الذين سلم عليهم، وأنه إذا قام برد التحية واحد منهم أجزأ عنهم. وقال الطحاوي: كان أبو يوسف ينكر الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رد السلام بعض القوم أجزأ عن جميعهم، وقال: لا يجزئ إلا أن يردوا جميعا. وقال الطحاوي: رد السلام من الفرائض المتعينة على كل إنسان بنفسه، لا ينوبه فيها عنه غيره، لا من الفروض التي على الكفاية التي لا على لا من الفروض التي على الكفاية التي إذا قام بها
يعني وليس
أحدهم. نعم
يعني وليس من الفروض التي على الكفاية.
نعم التي إذا قام بها أحدهم سقط الفرض عنهم. قال أبو عمر: ليس مع الطحاوي بما قال أثر يحتج به مرسل ولا مسند. وقد جاء الحديث برد السلام مما دل أنه من الفروض التي على الكفاية، فالمصير إليه أولى من الرأي، وبالله التوفيق. قال أبو عمر: الدليل على أن الابتداء بالسلام سنة وفضيلة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتدأ قوما بالسلام فضلهم بعشر حسنات. وقوله عليه السلام: في المتهاجرين خيرهما الذي يبدأ بالسلام. والدليل على أن رد السلام فريضة قول الله عز وجل: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والسنة أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثني الحارث بن أبي أسامة قال: حدثني روح بن عبادة قال: حدثني ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والماشيان جميعا أيهما بدأ بالسلام فهو أفضل. حدثني احمد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثني الحارث قال حدثني روح بن عباده قال حدثني ابن جريج قال اخبرني زياد بن سعد ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك. فعرفوه إياه. قال: فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. قال أبو عمر: قول ابن عباس هذا أخذه من قول الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. روى الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: انتهوا في السلام قال عن ابن عباس قال: انتهوا في السلام حيث انتهت الملائكة يا أهل البيت الصالحين، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وروى ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس أتاهم يوما في مجلس فسلم عليهم فقال: سلام عليكم رحمة الله ورحمة الله وبركاته. فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعفوه ومغفرته. فقال: من هذا؟ فقلت: عطاء. فقال: انتهى السلام وبركاته. ثم تلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. سئل مالك هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. قال ابن عمر: اختلف السلف والخلف في السلام على النساء، فقال منهم قائلون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن منهم ذوات محرم. وممن قال ذلك الكوفيون، قالوا: لما يسقط عنهن الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن.
لعلها
وقال:
سقطت.
لما سقط عنهن. نعم،
لما سقط كذا سقط كذا.
نعم، جزاك الله خيرا. وممن قال ذلك الكوفيون، قالوا: لما سقط عنهن الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن. وقال آخرون: جائز أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة دون الشابة التي يخشى من ردها الفتنة. قال أبو عمر: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم على النساء، وفيه الأسوة الحسنة. حدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم حدثنا محمد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنه سمعها تقول: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقل: عليك. هكذا رواه يحيى بلفظ الواحد من غير واحد، وتابعه طائفة من الرواة عن مالك على ذلك. وقال القعنبي: عليكم بلفظ الجماعة من غير واو أيضا. وكذلك رواه الدراوردي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه: وعليكم بالواو. وكذلك قال قتادة عن أنس: وعليكم بالواو. قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة الغفاري. قال أبو عمر: روى شعبة عن قتادة أنه سمعه يحدث عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ فقال: قولوا وعليكم. وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثني ابن نمير عبد الله عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وروى جماعة من الأئمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث أبي عبد الرحمن الجهني سواء، وعلى ذلك جمهور العلماء، وقد أجاز قوم أن يبدأوا بالسلام ونزعوا بأشياء قد ذكرتها والقائلين بها في التمهيد. وقد أجاز قوم أن يبدأوا سيدي أم يبدأوا وعلى ذلك
وقد أجاز قوم أن يبدأوا بالسلام.
يعني هناك نحن عندنا في الأثر
يعني
الأول
السلام على اليهود يعني لا بأس يبدأوا.
يبدأ أصح أو أفصح.
لا بأس.
نعم. وقال آخرون الرد على أهل الذمة وعلاك السلام أو وعلاكم السلام أي ارتفع عنكم السلام. وقال فرقة يرد عليهم وعليكم السلام بكسر السين يعني الحجارة، وهذا كله ليس بشيء ولا يجوز أن يلتفت إليه ولا يعرج عليه، وفي السنة الأسوة الحسنة
ولا
وما
يتعرج عليه.
ولا يعرج عليه. جزاك الله خيرا. وهذا كله ليس بشيء ولا يجوز أن يلتفت إليه ولا يعرج عليه، وفي السنة الأسوة الحسنة وما سواها فلا معنى له ولا عمل عليه. وقد حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن ابن مليكة عن عائشة أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال النبي عليه السلام وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها السلام عليكم ولعنة الله وغضبه يا إخوة القردة والخنازير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالحلم وإياك والجهل. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال سمعت. فقال أما سمعت ما رددت عليهم فاستجيب لنا فيهم ولم يستجب لهم فينا. قال أبو عمر السام الموت بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة السوداء شفاء في الحبة السوداء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت. باب جامع السلام. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلماه، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال أبو عمر في هذا الحديث من معاني السلام أن القادم على القوم والآتي إليهم يبدأهم بالسلام يسلم عليهم، كما يصنع المار والماشي على القاعد والراكب على الماشي. ألا ترى إلى قوله فلما وقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما ولم يقل رد السلام في الحديث اكتفاء بمعرفة الناس بذلك. وفي هذا الحديث معان من آداب مجالسة العالم والتحلق إليه والتخطي في حلقته إلى فرجة إن كانت فيها، أو الجلوس حيث انتهى بالطلب المجلس وغير ذلك. ومعنى استحياء الله من عبده المطيع مجازاته عن جميع
قولها
فعله.
للطالب صحيح. أو الجلوس حيث انتهى بالطالب المجلس.
نعم نعم أو الجلوس حيث انتهى حيث انتهى بالطالب المجلس وغير ذلك. جزاك الله خيرا. ومعنى استحياء الله من عبده المطيع مجازاته عن جميل فعله برحمته له وعفوه عنه وغير ذلك، وإيوائه لمن أوى الله، وإعراضه عمن أعرض عنه فلم يوجب له حسنة ولا محى عنه سيئة، فلا يعرض عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحلقته من غير عذر إلا من في قلبه مرض ونفاق. وقد ذكرت ذلك كله مبسوطا في التمهيد، والحمد لله كثيرا. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك الله. فقال عمر: ذلك الذي أردت منك. قال أبو عمر: في هذا الخبر ما يدل على أن السنة المعمول بها في المجاوبة للسائل عن الحال حمد الله والثناء عليه، فإن المسؤول عن حاله لا ينفك من نعمة الله ظاهرة وباطنة، من صحة جسم وصرف بلاء وكشف كربة وتفريج غم ورزق يرزقه وخير يمنحه، ذكر ذلك أو نسيه، فإذا سئل عن ذلك فليحمد ربه، فله الحمد كله على كل حال، لا إله إلا هو الكبير المتعال. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي ابن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. قال أبو عمر: في هذا الخبر ولفعل ابن عمر هذا أصل كبير في السنة. حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا مضر بن محمد قال: حدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وحدثني عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثنا مطلب بن شعيب قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث يذكره بإسناده. وحدثني عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني أحمد بن زهير قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بشيء يوجب الجنة. قال: بذل الطعام وإفشاء السلام. وحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله العبسي الكوفي قال: حدثني وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. حدثني عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني مضر بن محمد قال: حدثني إسحاق بن عمر بن سليط قال: حدثني حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة السلام بالمعرفة. مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
تتبع
والغادي
هذه الأمور مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة السلام بالمعرفة، وأمثال هذا الحديث، الوقوف على تصديقه في الواقع مما يزيد المؤمن إيمانا.
نعم
فهو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بشيء يحصل بعده ب 1400 سنة.
نعم جزاك الله خيرا.
قد كنا قبل ذلك نرى الناس يسلم الكل على الكل، لكن الآن تحقق هذا الحديث. سبحان الله. نعم.
نعم
شيخنا الدكتور عبد المهدي عبد القادر رحمه الله ألف كتابا في 3 مجلدات أو 3 أجزاء صغيرة غلاف، اسمها معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في زماننا. لا يريد كل المعجزات، وإنما يريد المعجزات التي ظهرت في هذا الزمان تحققت. نعم.
نعم يعني الإعجاز النبوي في ذكر ما سيكون في المستقبل، في أحداث أو أمور ستحدث في
نعم
المستقبل
نعم وقد وقعت، هذا هو
ونراها
الشرط
أحيانا.
يعني،
نعم
ووقعت في زماننا، وهذا الشرط الآخر، وقعت ووقعت في زماننا. ثم
نعم
يسألون عن دلائل النبوة
نعم
ويتشككون في الإيمان. سبحان الله.
نعم
نعم.
مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات. فقال له عبد الله بن عمر: وعليك ألفا. ثم كأنه كره ذلك. قال أبو عمر: هذا الخبر كان باب العمل في السلام أولى به، لقول ابن عباس: انتهى السلام إلى البركة. وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا هناك، والحمد لله كثيرا.
ومما يسجل في هذا الآيات مما هو في القرآن الكريم، من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
نعم
حديث الدائر الآن في وسائل الإعلام العربية والعالمية، يقولون عن الجيش الإسرائيلي الخبيث، يقولون نمر من ورق،
نعم
يعني أول ما نفق فيه أبطال القسام ظهر أنه ورق، أنه لا شيء.
نعم
نعم.
والدليل سيدي أنه الآن يعني يقولون باقتحام بري، وهذا مستبعد عنهم لأنهم يعني على الأرض جرذان،
كل
يستعملون
شيء
الإبادة
كل شيء
بالصواريخ والرمي حتى يبيدون هؤلاء الناس، ويقولون أنهم يزعمون أنهم سيدخلون دخولا بريا، وهذا مستبعد
كل
عنهم.
شيء كل شيء
نعم
كل شيء يدل على أنهم جناة، على أنهم أوغاد، على أنهم لا شيء. نحن الذين فخمناهم وضخمناهم، هم يقولون خط بالريف العظيم، فنقول نحن خط بالريف العظيم. يقولون الشعب الذي لا، أو الجيش الذي لا يقهر، فنقول الجيش الذي لا يقهر. نقول القبة الحديدية، فنقول القبة الحديدية. السور مش عارف، الجدار العازل، فنقول الجدار العازل. في النهاية الجدار العازل يفتح ب يعني جرافة، والقبة الحديدية تخترق بصاروخ ضعيف، كلها أشياء في النهاية يعني صناعة إعلام. نعم.
البارحة أحد الملاحدة أرسلوا إلي
الحمد لله.
تسجيلا يقولون: ما الدليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم على أنه نبي؟ ففتح الله علينا بالكلام، من جملة هذا الكلام ما ذكرته الآن يعني حضرتك، فذكرت كلاما كثيرا منه الإعجاز فيما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور نراها الآن يعني تحدث في المستقبل عنهم هم يعني، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا في زمانه تحدث الآن في زماننا كما ذكرت منذ قليل. هذا أكبر
نعم.
دليل يعني،
أنا كنت
بالإضافة
أفكر في سؤال إن شاء الله يعني أكمله وأتممه تفكيرا ثم أكتبه، يدور حول سؤال هؤلاء: لماذا لا يسائلون الطبيعة التي يؤمنون بها عن هذا الظلم الذي يقع منها على بعض أبنائها؟ لماذا لا يسائلونها؟ لماذا لا يتشككون فيها وفي قدراتها أمام هذه الوقائع التي تحدث والأحداث التي تحصل؟ يعني إن شاء الله أكمله فكرا وأكتبه إن شاء الله. نعم.
جزاك الله خيرا.
جزاكم مثله. نعم.
قال رحمه الله تعالى مالك أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال أبو عمر قد روي عن جماعة من السلف العلماء بتأويل القرآن قالوا إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. روينا ذلك عن ابن عباس وعلقمة وإبراهيم النخعي وعكرمة ومجاهد وأبي مالك وعطاء، وبعضهم يقول السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكان عطاء يزيد أيضا والسلام على أهل البيت ورحمة الله. والذي ذكره مالك مجتمع عليه في من دخل بيتا ليس فيه أحد. وقال أبو مالك وكذلك إذا دخلت بيتا ليس فيه مسلم وإنما فيه أهل الذمة قلت مثل ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكذلك إذا دخلت قلت،
إذا دخلت قلت،
نعم
أو إذا
قلت،
دخلت قلت،
نعم
لا بأس. نعم.
نعم قلت مثل ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقالوا إذا دخلت المسجد وليس فيه أحد فقل مثل ذلك، وإذا دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقل السلام على رسول الله، وإن شئت قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقال ابن جريج قوله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية قال على أهليكم. وقال مجاهد في قوله فسلموا على أنفسكم قال بعضكم على بعض. قال ابن جريج وسئل عطاء أحق على
نعم،
الرجل إذا
هذا
دخل
يعني
على
موضع من
أهله؟
المواضع الحقيق بأنها يعني يتحدث فيها وتنشر تعبير القرآن بالنفس في مواضع كثيرة منها هذا الموضوع. نعم،
المقصد سيدي لم أفهم المعنى، فسل يعني النفس هنا.
سلموا على أنفسكم، قال على أهليكم، فسلموا على أنفسكم، قال بعضكم على بعض، فعبر
نعم
عن المؤمنين بعضهم مع بعض بالنفس، حتى قال ولا تلمزوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، تقتلون أنفسكم. تعبير القرآن دائما عن الأخ
نعم
بالنفس ملتقي مع الحديث، مثل المؤمن نفس توادي متراحمين
نعم نعم
كمثل الجسد الواحد. فهذا
نعم
معنى من المعاني الحاصلة الآن معنى ذلك التضامن وتلك النصرة وهذه التضحية ولو أتيحت الفرصة لضحى المسلمين بأرواح بعضهم فداء للبعض الآخر، وهذا جلي واضح يعني.
نعم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، وهنا كأنه كالنفس الواحدة.
بالضبط، من المعاني التي جلاها الله تبارك وتعالى لنا في هذه الأيام معنى يصلحه الله في ليلة، وأن ربنا سبحانه وتعالى يصلح الكون أيضا في وقت يسير، وده من خصائص أمة الإسلام، إن ممكن يكون الفساد في أيام طويلة، شهور وسنوات وعقود. وسبحان الله، يصلح الله عز وجل المسلمين في ليلة، كما رأينا في هذه الأيام صلاح كثير من الناس وتركهم التفاهات والرفاهيات وبعض الحاليات كذلك، فلا يستبعد تحقق هذا، يصلحه الله في ليلة وكذلك يصلح
نفس
له الناس.
المعنى سيدي، نفس الجملة ونفس المعنى كان يخطر في بالي هذا الأسبوع، وهذا دليل والله أعلم على أن الحق يعني يكون عند الناس جميعهم، المعنى واحد والحال واحد، حتى أحيانا تكون الأفكار في الأمة واحدة، يعني يخطر ببالنا ما يخطر في بال أهل فلسطين، ما يخطر في بال أي مسلم الآن في العالم.
نعم
جزاك الله خيرا. نعم، قال: فسلموا على أنفسكم، قال بعضكم على بعض. قال ابن جريج: وسئل عطاء أحق على الرجل إذا دخل على أهله أن يسلم؟ قال: نعم، يسلم عليهم. وقال هو عمرو بن دينار: وقالوا جميعا: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: وما رأيت إلا يوجبه. قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه، قال: قد أدركتم العشاء.
نعم، جزاكم الله خير.
أكرمكم الله.
يقرأ الشيخ قاسم كتاب الاستئذان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر واصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، غفر لنا ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاستئذان. مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث يتصل بهذا اللفظ مسندا بوجه من الوجوه، وهو من صحاح المراسيل، وقد رواه زياد بن سعد عن صفوان بن سليم كما رواه مالك. قال: حدثني أحمد بن عبد الله، قال حدثني الحسن بن إسماعيل، قال حدثني عبد الملك بن بحر، قال حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ، قال حدثني سنيد بن داود، قال حدثني حجاج، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني زياد عن صفوان مولى لبني زهرة أنه أخبره عن عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأستأذن على أمي؟ قال: إنها ليس لها خادم غيري، أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا. قال: فاستأذن. قال ابن جريج: وأخبرني الزهري، قال: سمعت هذيل بن شرحبيل الأزدي، ابن شرحبيل الأزدي الأعمى، أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم إذن على أمهاتكم. قال ابن جريج: وسمعت عطاء يخبر عن ابن عباس أنه قال له: أستأذن على أختي يتيمة في حجري معي في البيت؟ قال: نعم. فرددت عليه ليرخص لي فأبى، وقال: أتحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. نعم،
ليرخصها.
تمام، ليرخص لي فأبى، وقال: أتحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. فراجعته أيضا فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قلت: نعم. قال: فاستأذن. فقال لي سعيد بن جبير: إنك لتردد عليه. قال: أردت أن يرخص لي. قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره لي أن أرى عريتها من ذات محرم، وكان يتشدد في ذلك. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذات قرابته؟ قال: نعم. قلت: بأي وجبت؟ قال: قوله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. حدثني عبد الرحمن قال حدثني علي قال حدثني أحمد قال حدثني سحنون قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال يستأذن الرجل على أمه وإنما أنزلت. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم في ذلك قال أبو عمر كان الشعبي وطاووس والضحاك يكرهون أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وذات محرمه. وروي عن جماعة من جلة العلماء أنهم كانوا يفلون أمهاتهم، وممن روي ذلك عنهم محمد بن الحنفية وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين ومورق العجلي وطلق بن حبيب. وعلى مذهب هؤلاء فتوى جماعة علماء الأمصار في النظر إلى شعر الأم وإلى شعور ذوات المحارم من النساء، وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد. مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. هكذا قال مالك في إسناد حديثه هذا عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري، وهذا وهم ممن رواه هكذا. وكذلك رواه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن المستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وهذا لا معنى له، لأن أبا سعيد الخدري لم يروي هذا الحديث قط عن أبي موسى الأشعري، وإنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بذلك لأبي موسى. وقد خرج بعض الرواة له مخرجا كأنه قال عن أبي سعيد الخدري عن قصة أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى لنا مثل هذا المعنى في كتاب الحج في حديث عمير بن سلمة الضمري عن البهزي في الحمار الوحشي، وإنما رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن سلمة، والبهزي هو صائد للحمار لأن عمير روى الحديث عن قصة البهزي. وكذلك قول من قال في هذا الحديث عن أبي سعيد عن أبي موسى، وإنما هي قصة أبي موسى رواها أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها أبو موسى وغيره. قال حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثني أحمد بن الفضل بن العباس قال حدثني محمد بن جرير قال حدثني سفيان بن وكيع قال حدثني عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: استأذن أبو موسى على عمر فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فقال عمر: واحدة. ثم مكث ساعة ثم قال: السلام عليكم، أأدخل؟ فقال عمر: اثنتان. ثم مكث ساعة فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فقال عمر: ثلاث. ثم رجع فقال عمر للبواب: ما صنع؟ قال: رجع. قال: علي به. فلما جاءه قال: ما هذا الذي صنعت؟ قال: السنة. فقال: والله لتأتيني على هذا ببرهان أو لأفعلن بك. قال: فأتانا ونحن جماعة من الأنصار. فقال: يا معشر الأنصار، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد: ثم رفعت رأسي إليه فقلت: ما أصابك في هذا من العقوبة؟ فأنا شريكك. فأتيت عمر فأخبرته فقال: ما كنت علمت بهذا. قال أبو عمر: في هذا الحديث من قول عمر: واحدة، اثنتان، ثلاث، دليل على أن عمر كان يعلم أن الاستئذان ثلاث. وقد روي في ذلك أيضا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث. فدل ذلك على أن الذي جهله عمر من دعوى أبي موسى قوله: فإن أذن لك وإلا فارجع، هذا لا غير، الله أعلم. وقد روى أبو زميل الحنفي عن ابن عباس قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني أحمد بن جعفر قال حدثني أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال أحمد بن حنبل وحدثني يزيد بن هارون قال حدثني داود بن هند ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: استأذن أبو موسى على عمر 3 مرات فلم يأذن له فرجع. فلقيه عمر فقال: ما شأنك، رجعت؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: لتأتيني على هذا بالبينة أو لأفعلن وأفعلن. فأتى مجلس قومه فناشدهم فقلت: أنا معك، فشهدت له فخلى عنه.
وهذا لفظ حديث داود بن أبي هند. وحدثني عبد الله بن أحمد، وحدثني عبد الله قال حدثني أحمد، وقال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري الجريري عن أبي سعيد الخدري قال سلم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري على عمر بن على عمر بن الخطاب 3 مرات فلم يؤذن له فرجع، فأرسل عمر في أثره لما رجعت؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم 3 فلم يجب فليرجع. قال أبو عمر مثل هذا الحديث المختصر أوهم من جعله عن أبي سعيد عن أبي موسى، وقد بان بما روينا أنه ليس كذلك، إنما هو لأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم شهد به لأبي موسى ورواه كما رواه أبو موسى، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن 3 ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3 فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، فقال إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3 فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه، وكان أبو سعيد أصغرهم، فقام معه فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهنك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر قد تقدم إسناد هذا الحديث متصلا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبي بن كعب وأبو سعيد الخدري. ومن أسانيد هذا الحديث ما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني علي بن محمد قال حدثني أحمد بن داود قال حدثني سحنون بن سعيد قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا في مجلس أبي بن كعب فأتى أبو موسى مغضبا حتى وقف فقال أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3 فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي وما ذاك؟ قال استأذنت على عمر أمس 3 مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئت اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئته أمس فسلمت 3 ثم انصرفت، فقال قد سمعناك ونحن يومئذ على شغل فلو استأذنت حتى يؤذن لك. قال استأذنتك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا الذي بجنبك، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قال ابن وهب وقال مالك الاستئذان 3 لا أحب أن يزيد أحد عليها إلا من علم أنه لم يسمع، فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع. قال وقال مالك الاستئناس فيما نرى والله أعلم الاستئذان. قال أبو عمر يريد قول الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقد قرأت حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، روي ذلك عن ابن عباس، وقد روي عنه أنه كان يقرأها كما كان أبي يقرأها وابن مسعود يقرأانها حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. قال عكرمة تعلمها ابن عباس من أبي وكان يقرأها كذلك. وقال هشيم عن مغيرة عن إبراهيم هي في مصحف عبد الله كذلك. وروى شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوهم الكاتب إنما هي حتى تستأذنوا وتسلموا. قال حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بك قال حدثني مسدد قال حدثني أبو داود عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى أنه أتى عمر فاستأذن 3 قال يستأذن أبو موسى يستأذن الأشعري يستأذن عبد الله بن قيس فلم يؤذن له فرجع، فبعث إليه عمر فقال ما ردك؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له إلا فليرجع. فقال ائتني ببينة على هذا، فقال هذا أبين. فانطلق إلى عمر فقال نعم يا عمر، لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر قد ذكرنا حديث الاستئناس هذا من طرق كثيرة في التمهيد، وفي ألفاظه اختلاف متباين، لكن المعنى المبتغى فيها لم يختلفوا فيه، وهو أن الاستئذان ثلاث فإن أذن له وإلا فليرجع. معناه إن شاء الله والله أعلم لا أنه واجب عليه أن يرجع، وإنما فائدة الحديث أنه ليس عليه أن يستأذن أكثر من ثلاث. وقد قال بعض أهل العلم إن الاستئذان ثلاث مأخوذ من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. قال يريد 3 دفعات. قال فورد القرآن في المماليك والصبيان وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين. قال أبو عمر ما ذكره هذا القائل وإن كان له وجه فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير الآية التي نزع بها، والذي عليه جمهور أهل العلم في قوله عز وجل في هذه الآية 3 مرات، أي في 3 أوقات. ويدل على صحة هذا القول مساق الآية وتمامها فيه من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم. وللكلام في هذه الآية في معنى العورات موضع غير هذا. وقد زعم قوم أن في قصة أبي موسى الأشعري مع عمر في الاستئذان دليل على أن عمر كان لا يقبل خبر الواحد العدل حتى يقع إليه ما ينضم إليه العلم الظاهر به كالشاهدين. قال أبو عمر ليس كما زعموا، لأنه معروف عن عمر من وجوه متواترة قبوله لخبر الواحد العدل، ومحال أن يقبل خبر الواحد العدل وهو يدين برده. ألا ترى أنه قبل خبر الضحاك بن سفيان خبر الضحاك بن سفيان وحده فيما جهله من ميراث المرأة من دية زوجها، وكان يذهب إلى أنه لا يرث الدية إلا من يقوم بها من العاقلة، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابية من دية زوجها. وقبل أيضا خبر حمل ابن مالك ابن النابغة الهذلي الأعرابي أن في الجنين غرة عبدا أو وليدة، وقد كان أشكل عليه القضاء في الجنين حتى أخبره حمل بن مالك بذلك، وكانت قصته نزلت به في امرأتيه. وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في الجزية وفي الطاعون، ولا يشك ذو لب أن أبا موسى عند عمر أشهر وأولى بالعدالة من الأعرابي الهذلي المذكور. وقد صح عن عمر في حديث السقيفة أنه قال: إني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها، فمن وعاها وحفظها فليحدث بها، فكيف يأمر من سمع قوله أن يحدث به وينهى عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: نصر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فندب السامع لحديثه أن يؤديه كما سمعه. فندب السامع لحديثه أن
بس
يؤديه كما
نظر شيخ قاسم،
آه تمام ماشي حضرتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فندب السامع لحديثه أن يؤديه كما سمعه، ودعا له إذا فعل ذلك ولا وجه للتبليغ إلا القبول، وإلا لم يكن للتبليغ فائدة وحسبك به فضيلة. ولا يظن بعمر أنه لا يقبل خبر الواحد العدل إلا من قل نظره وفهمه وغلب عليه الجهل. وأما قوله في حديث ولا يظن، تمام، ولا يظن بعمر أنه لا يقبل خبر الواحد العدل إلا من قل نظره وفهمه وغلب عليه الجهل. أما قوله في حديث ربيعة لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكنني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما حمله عليه اجتهاده. وقد أوضحنا هذا المعنى وسائر ما في الحديث من المعاني في التمهيد، والحمد لله. وإذا كان عمر مع لزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطول مجالسته وقيامه وقعوده معه يخفى عليه مثل هذا من حديث الاستئذان ودية الجنين وميراث المرأة من دية زوجها وغير ذلك مما قد ذكرنا في غير موضع من كتابنا، فكيف يجوز لأحد أن يقول في شيء من السنن فهذا لا يخفى على إمام ومعلم، هذا لا يقوله إلا من تحصيل له ولا يشتغل بقوله، لأن العلم لا يحيط بجميعه أحد ولا عيب على من
لا تحصيل له.
إلا من لا تحصيل له، هكذا صحيح؟
نعم صحيح.
هذا لا يقول تمام، ولا يشتغل بقوله لأن العلم لا يحيط بجميعه أحد ولا عيب على من فاته الأقل إن كان عنده الأكثر، وبالله التوفيق. باب التشميت في ماشي كما ترى شيخنا.
شيخ مصطفى موجود؟
أعتقد أنه خرج.
طيب نعم ماشي تفضل شيخ مصطفى.
قال رحمه الله: باب التشميت في العطاس. مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فقل إنك مضنوك. قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. قال أبو عمر: أما حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه فلم تختلف الرواية عن مالك في إرساله، وقد روي مسندا من حديث سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه من طرق في التمهيد، منها ما حدثناه عبد الوارث قال: حدثني قاسم، قال: حدثني الخشني، قال: حدثني بندار، قال: حدثني يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار، قال: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته، ثم عطس فشمته، ثم عطس فقال له في الثالثة: إنك مزكوم. وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشمت المسلم إذا عطس 3 مرات وإن زاد فهو زكام. رواه ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وقد ذكرناه في التمهيد، وذكرنا الاختلاف على ابن عجلان فيه. وأما كيفية تشميت العاطس فأحسن ما روي فيها حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وإذا قال: الحمد لله، فليقل له أخوه: يرحمك الله، فإذا قيل له ذلك فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. وقد ذكرناه من طرق في التمهيد، ومثله سواء من حديث عائشة، وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد أيضا. ومن أحسن ذلك أيضا حديث سالم بن عبيد الله صاحب ابن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يغفر الله لنا ولكم. ومن حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقد ذكرناهما في التمهيد بأسانيدهما وطرقهما. وأما اختلاف الفقهاء في كيفية تشميت العاطس، فقال مالك: لا بأس أن يقول العاطس لمن شمته: يهديكم الله ويصلح بالكم، وإن شاء قال، وإن شاء الله قال يغفر، وإن شاء قال، صح؟
نعم
وإن شاء قال يغفر الله لنا ولكم، كل ذلك جائز. وهو قول الشافعي: أي ذلك حق، أي ذلك قال فحسن. وقال أصحاب أبي حنيفة: يغفر الله لكم، ولا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يهديكم الله ويصلح بالكم شيء قالته الخوارج، لأنهم لا يستغفرون للناس. واختار الطحاوي قوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، لأنه أحسن من تحيته، لأن حال من هدي وأصلح باله فوق المغفرة، فوق المغفور له. قال أبو عمر: ليس ما اختاره الطحاوي بأحسن من غيره. وقد حدثني خلف بن قاسم قال: حدثني أحمد بن محمد المكي قال حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثني أبو نعيم قال حدثني سفيان عن حكيم ابن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال أبو عمر انفرد به حكيم ابن الديلمي وهو ثقة مأمون. وقد أشبعنا آداب هذا الباب بالآثار في التمهيد، وقد أجمع العلماء على أن من عطس فلم يحمد الله لم يجب على جليسه تشميته، وفي ذلك آثار قد ذكرناها، ويقال شمت العاطس سمت العاطس وشمته. قال الخليل تسميت العاطس لغة في تشميته. وروي عن ثعلب أنه سئل عن معنى التشميت والتسميت فقال أما التشميت فمعناه أبعد الله عنك الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك، وأما التسميت فمعناه جعلك الله على سمت حسن ونحو هذا. وقال أهل الظاهر تشميت العاطس واجب متعين على كل جليس سامع تحميد العاطس، وقالت طائفة من الفقهاء هو واجب على الكفاية كرد السلام، وقال آخرون هو ندب وإرشاد وأدب وليس منه شيء واجب. قال رحمه الله باب ما جاء في الصور والتماثيل. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، شك إسحاق لا يدري أيتهما. قال أبو سعيد قال أبو عمر قيل في هذا الحديث أن معناه ملائكة الوحي، وقيل ملائكة الوحي وغير ملائكة الوحي، وكأن قائل هذا استدل بالكرام الحافظين الكاتبين أنهم يدخلون مع المرء حيثما دخل. مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته، فقال له سهل بن حنيف لما تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت، فقال ما قد علمت؟ فقال سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. قال أبو عمر هذا الحديث يدل على فساد تأويل من تأول في الحديث الأول ما ذكرنا، لأن أبا طلحة وسهل بن حنيف حملاه على العموم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولا مدخل لملائكة الوحي بعده صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طلحة ولا غيره والله أعلم. هذا الحديث منقطع غير متصل، لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة، ولا حفظ له عنهما ولا عن أحدهما سماع، ولا له سن يدركها به والله أعلم. ولا خلاف أن سهل بن حنيف مات سنة 38 بعد شهود صفين، وصلى عليه علي رضي الله عنه فكبر عليه ستا، وكذلك كان يفعل بالبدريين. وأما أبو طلحة فاختلف في وقت وفاته اختلافا متباينا، فقيل توفي سنة 34 في خلافة عثمان رضي الله عنه. وذكر أبو زرعة قال سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال سرد أبو طلحة الصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. وقد ذكرنا الشواهد على هذا القول في بابه من كتاب الصحابة وهو أصح إن شاء الله تعالى. والصحيح في هذا الحديث أن بين عبيد الله وبين أبي طلحة وسهل بن حنيف فيه ابن عباس، كذا رواه الزهري من رواية ابن أبي ذئب وغيره. قال حدثني خلف بن قاسم قال حدثني ابن أبي الخصيب قال حدثني عبد الله بن الحسن ابن أبي شعيب قال حدثني يحيى بن عبد الله البابلي قال حدثني أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب العامري عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير. قال أبو عمر هذا يدل على أن أبا النضر وهم في إسناد هذا الحديث والله أعلم. قال حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أبو الطاهر محمد بن أحمد القاضي الذهلي قال حدثني أبو مسلم الكشي قال حدثني أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال أبو عمر كان هذا الحديث غير حديث قال أبو عمر كان هذا
نعم.
كأن هذا الحديث غير حديث أبي النضر أو غيره كأن هذا الحديث غير حديث أبي النضر فهو أشبه بمعنى حديث أبي سعيد الخدري وما شاع في ذلك من التأويل ساغ في هذا وليس حديث أبي النضر كذلك فيما تدل عليه معاني ألفاظه وقد تابع ابن أبي ذئب على هذا الإسناد والمتن عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون قال حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أبو الطاهر الذهلي محمد بن أحمد بن عبد الله بن نضر ابن بجير قال حدثني أبو مسلم الكشي قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة قال أبو عمر رواه الأوزعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني أبو طلحة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فوهم فيه الأوزعي إذ قال عن عبيد الله قال حدثني أبو طلحة وقد ذكرنا الإسناد عن الأوزعي في التمهيد وليس في حديث ابن شهاب هذا استثناء ما كان رقما في ثوب وذلك موجود في حديث أبي النضر فكأنهما حديثان والله أعلم مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال هذه النمرقة قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السورة يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة قال أبو عمر هذا الحديث من
إن
أصح ما
أصحاب
يروى
هذه الصور
إن
بالجمع
أصح
أيضا
تمام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة قال أبو عمر هذا الحديث من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهو مخالف لحديث أبي النضر في قوله إلا ما كان رقما في ثوب لأن هذا قد صرح بأن الصورة في الثوب لا يجوز اتخاذها ولا استعمال الثوب الذي هي فيه وذكر فيه من الوعيد ما ترى وهو غاية في تحريم عمل الصور في الثياب وغيرها ولم يخص منها ما يوطأ ويتوسد مما يمتهن وينصب هذا ما يجيبه ظاهر هذا الحديث وهو أشد حديث روي في هذا الباب وهو أحسنها إسنادا وأصحها نقلا وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان على بابي درنوق فيه الخيل ذوات الأجنحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا هذا وقد ذكرنا إسناده في التمهيد أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني بكر بن محمد بن العلاء قال حدثني الحسن بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني معاذ بن هشام قال وحدثني أبي عن قتادة عن نضر بن أنس أن رجلا أتى عبد الله بن عباس قال أن رجلا أتى عبد الله بن عباس إني رجل من أهل العراق فقال إني رجل من أهل العراق أصور هذه التصاوير فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فعلى حسب اختلاف الآثار فيه وتأويلها فكان ابن شهاب فيما ذكر عنه معمر وغيره يكره التصاوير في الثياب وغيرها ما نصب يكره التصاوير في الثياب وغيرها ما نصب منها وما بسط على ظاهر حديثه هذا عن القاسم عن عائشة وقال الطائفة إنما يكره من التصاوير ما كان في حيطان البيوت وأما ما كان رقما في ثوب فلا على حديث سهل بن حنيف وسواء كان الثوب منصوبا أو مبسوطا. وممن قال بذلك القاسم بن محمد، وهو خلاف ظاهر الحديث أو ظاهر حديث عائشة المتقدم، ذكره من روايته عنها. ذكر ابن أبي شيبة عن أزهر عن ابن عون قال: دخلت على القاسم بن محمد وهو في بيته بأعلى مكة، ورأيت في بيته حجلة فيها تصاوير السندس والعنقاء. وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الثياب التي فيها الصور إذا كان الثوب ينصب أو يلبس، وإنما يجوز من ذلك ما كان يوطأ. وذكروا ما رواه وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: سترت سهوة لي بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه، فجعلته مسندتين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما، فقالوا: ألا ترى أن رسول ألا تري أو ألا تري
تري
أن ألا تري أن رسول الله صلى الله عليه
ألا
وسلم كره،
ترين
تمام، ألا تري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره من ذلك ما كان سترا منصوبا، ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك ويوطأ؟ قال أبو عمر: يحتمل أن يكون الستر لما هتكه تهتكت صوره، فلم يبق منه صورة تامة، وكذلك اتكأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون حينئذ في هذا الحديث حجة على ابن شهاب، إلا أن جماعة من السلف قد ذهبوا هذا المعنى فيما يوطأ ويمتهن بالاتكاء وشبهه أنه لا بأس به وأنه خلاف المنصوب. ذكر ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن الجعد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل، فكنا نبسطها. وعن فضيل عن ليث قال: رأيت سالم بن عبد الله متكئا على وسادة حمراء فيها تماثيل، فقلت له في ذلك، فقال: إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه، أو ينصبه ويصنعه. وعن ابن المبارك عن هشام بن عروة أن أباه كان يتكئ على المرافق التي فيها التماثيل الطير والرجال. وعن ابن علية عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: كانوا لا يرون بأسا بما وطئ وبسط من التصاوير. وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا، وكان عكرمة يقول: في التصاوير في الوسائد والبسط التي توطأ هو أذل لها. قال: وكانوا يكرهون ما نصب من التماثيل، ولا يرون بأسا بما وطأته الأقدام. وعن سعيد بن جبير وعكرمة بن خالد وعطاء بن أبي رباح أنهم كانوا لا يرون بأسا بما يوطأ ويبسط من الصور. قال أبو عمر: هذا المذهب أوسط المذاهب في هذا الباب، وقد قال قوم: ما قطع رأسه فليس بصورة، وروي ذلك عن ابن عباس وقالت به طائفة، واحتج بعضهم بحديث ابن المبارك عن يونس ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة أنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني البارحة فلم يمنعه أن يدخل علي، إلا أنه كان في البيت حجال وستر فيه تماثيل وكلب، فأمر بالتمثال أن تقطع رأسه، وبالستر أن يشق ويجعل منه سادتان توطأان، وبالكلب أن يخرج. قال أبو عمر: ذهب
يبقى
بعض أهل
تمثال
العلم،
لا، إلا أنه كان في البيت تمثال لا
تمام
حجال وستر فيه تماثيل وكلب.
تمام
حجال، ما الحجال؟ طيب نكمل إن شاء الله.
طيب حاضر إن شاء الله.
الحجال هي الثياب يعني؟
هو مأخوذ من الحجل، هي يقال حجل المقيد، بمعنى رفع رجلي ومشي على الأخرى،
لا دي هذا
يعني المشي على
بعيدة،
رجل
ده
واحد.
هي نوع من الرقص. لا دي نوع، دي بعيدة عن المعنى المقصود هنا.
سيدي، ستر تستر به العروس، أو هكذا، يعني شيء تستر بها، شيء من قماش يعني. نعم،
نعم، يعني
وهو ساتر
يكون
كالقبة يزين
العطف في
بالقماش.
كلمة وستر، ويكون المعنى واحد، حجال وستر فيه تماثيل.
نعم، وكانت الحجلة أيضا يعني منها ما تستر به العروس، ومنها ما يوضع على السرير.
نعم. مثل حديث الخاتم، مثل زر الحجلة.
الحجلة أظن هناك لها معنى آخر، الحجلة والله أعلم.
نعم، هي تفسر بتفسيرين، مثل زر الحجلة تفسر بتفسيرين، تفسير السرير كما قلت، والتفسير الثاني طائر.
نعم.
نعم.
قال أبو عمر: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكره من الصور إلا ما له ظل، مما له روح من تمثال النحاس والجواهر كلها والطين وكل ما إذا صور كان له ظل. وذهب غيرهم من أهل العلم إلى أن المكروه من الصور ما كان له روح من كل حيوان من أي شيء صنع، كان له ظل أو لم يكن. وحجتهم في ذلك حديث ابن شهاب عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقد حدثني أحمد بن قاسم قال حدثني قاسم قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني هودة ابن خليفة قال حدثني عوف عن سعيد بن أبي الحسن سمع ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة فإن الله معذبه يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا كره صور الشجر إلا مجاهدا، فإن ابن أبي شيبة ذكر عن عبد السلام عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يصور الشجر المثمر.
جزاكم الله خير.
آمين يا رب، جزاكم الله.
سيدي، نحن عندنا في العامية الجلال، يقول: جل الفرشة أو جلل السرير. ما بقى، لا أعرف إذا كان عندكم في مصر نفس الكلمة.
الجلال هذه هي تستعمل في ستر الإبل ونحوها، كما
نعم
كانوا يفعلون في الهدي.
نعم نحن عندنا تستخدم أحيانا في البيوت لستر الفرش أو ستر الأسرة أو ستر هكذا الأثاث. نعم، فلا أعلم إن كنتم عندكم في العامية تقولونها أيضا.
لا، في العامية لا،
نعم،
لكن في الأحاديث وفي اللغة الجلال اللي هو الستور يعني.
نعم نعم فوالله أعلم، الحجال والجلال يعني كأنها جنس واحد هكذا، فيها تصحيف أو تحريف، والله أعلم بنفس المعنى.
نعم. نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.